بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثاني من الكلام على الركن السادس من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر خيره وشره. القدر هو علم الله تعالى بكل شيء وكتابته له ومشيئته له وخلقه له. فالقدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. والإنسان بحاجة إلى أن يعرف أحكام القضاء والقدر حتى يطمئن قلبه بربه ويستعين به ويتوكل عليه، ويعلم أن ما قضاه وقدره كله حكمة ورحمة وعدل وإحسان. فالله عز وجل حكيم في خلقه وأمره، والخلق والأمر بيده، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والإيمان بالقدر كما مر معنا ركن من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به، وهو التصديق الجازم بأن كل ما يجري في هذا الكون العظيم وكل ما يقع في العالم العلوي والعالم السفلي وكل ما يقع من الخير والشر وكل ما يحصل من الأحوال فهو بقضاء الله وقدره. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وكما مر معنا في الدرس الماضي الفرق بين القضاء والقدر. القضاء والقدر لفظان يطلق كل واحد منهما على الآخر، وإذا اجتمع في جملة فلكل واحد منهما معنى. فالقدر ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه. القدر هو ما أراد الله عز وجل أن يكون وكتبه في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ من علم الله عز وجل، كتب فيه كل ما كان ويكون وسيكون إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. والقضاء ما قضى به سبحانه في خلقه من وجود وعدم وحياة وموت وتغيير وتبديل وتصريف، وعلى هذا يكون التقدير سابقا على القضاء. ما هو وقت كتابة المقادير الإلهية؟ أول ما خلق الله بعد خلق الريح والماء والعرش القلم، ولما خلق الله القلم أمره أن يكتب جميع المقادير في العالم العلوي والعالم السفلي من المخلوقات والحركات والسكنات والكلمات والخطوات والآجال والأرزاق والأحوال وكل ما سيجري في هذا الكون العظيم من النعم والمصائب والخير والشر والأمن والخوف. ثم رفع القلم وجفت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء. أخرجه الإمام مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. خرجه أبو داود والترمذي. وحقيقة الإيمان أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فكل شيء بقدر، ولكل ذرة في الكون فضلا عن الأجرام العلوية والسفلية الكبرى، كل ذرة لها أمر بالإيجاد وأمر بالبقاء وأمر بالنفع والضر. قدر الله عز وجل الأحجام والألوان والأعمار، الله عز وجل خلق كل شيء في ملكه العظيم بقدر، لأنه القادر على كل شيء. إن كل شيء خلقناه بقدر، وكل صغير وكبير مستطر، كل شيء مكتوب كما سيتبين إن شاء الله. وهل القضاء والقدر عام في كل شيء؟ نعم، الله تبارك وتعالى له الخلق كله وله الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، وأن إلى ربك المنتهى، إنا لله وإنا إليه راجعون. وكل شيء يجري في هذا الكون العظيم فهو بمشيئة الله وعلمه وإذنه. فالقدر الجاري على المخلوقات خيره وشره، وحلوه ومره، وظاهره وباطنه، وكبيره وصغيره، وكثيره وقليله، وأوله وآخره، وأعلاه وأسفله، وساكنه ومتحركه، كل ذلك من الله عز وجل. قضاء قضاه الله على عباده، وقدر قدره عليهم، وكلهم صائرون إلى ما خلقهم له، واقعون فيما قدره عليهم، ولا خروج لأحد من الخلق عنه البتة، فما شاء الله كائن لا محالة، وما لم يشأ لا يكون أبدا، إن كل شيء خلقناه بقدر. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل الله شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. أخرجه الإمام مسلم عليه رحمة الله. فكل شيء مكتوب وكل شيء مقدر مكانا وزمانا وحالا. ولكل شيء صورة وحقيقة. فما هي حقيقة الإيمان بالقدر؟ حقيقة الإيمان بالقدر يجب علينا أن نؤمن بكل ما قضاه الله وقدره، وأن هذا الملك العظيم ملك الملك الجبار جل جلاله، يفعل فيه ما يشاء ويحكم ما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فيجب على العبد أن يؤمن أن جميع المخلوقات والأشياء والأحوال مخلوقة بقدر، بقدر من الله، فلا يمكن أن يقع في ملك الله شيء إلا بإذنه وعلمه ومشيئته. فكل صغيرة وكبيرة في هذا الكون مخلوقة بقدر، مدبرة بحكمة، فلا شيء جزاف ولا شيء عبث ولا شيء مصادفة ولا شيء ارتجال. فلا إله إلا الله ما أعظم أسماءه وصفاته وأفعاله، وما أعظم قدرته في العلم بكل مخلوق وتدبير كل مخلوق في العالم العلوي والعالم السفلي، في عالم الغيب وعالم الشهادة. فلا شيء جذاف ولا شيء عبث في هذا الكون، ولا شيء مصادفة ولا شيء ارتجال. فلكل شيء من المخلوقات الصغير والكبير، لكل شيء منها قدر يحدد وجوده، وقدر يحدد وظيفته، وقدر يحدد صفته، وقدر يحدد مقداره، وقدر يحدد عمره، وقدر يحدد زمانه، وقدر يحدد مكانه، وقدر يحدد منفعته، وقدر يحدد مضرته، وقدر يحدد أثره. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قدر في المكان، قدر في الزمان، قدر في النوع، قدر في العمر، قدر في الوظيفة، قدر في الصفات والأشكال، قدر في المنافع، قدر في المضار. فلا إله إلا الله القادر على كل شيء، الذي لا يعجزه شيء، العليم بكل شيء، القادر على كل شيء، صغيرا أو كبيرا، ظاهرا أو باطنا. ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير؟ أما مراتب الإيمان بالقدر وأركان الإيمان بالقدر، فلا بد أن يعلمها العبد حتى تزيد محبته لربه وإيمانه به وتكبيره له وافتقاره إليه وانكساره بين يديه. مراتب الإيمان بالقدر أربع كما مر معنا بالأمس. أولا، الإيمان بأن الله عز وجل عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء كان مما يتعلق بفعله سبحانه كالخلق والتصريف والتدبير كخلق السماء والأرض وغيرها من المخلوقات، أو كان مما يتعلق بفعل الإنسان كأقواله وأفعاله، أو كان مما يتعلق بأحوال الحيوان والنبات والجماد، أو مما يتعلق بأحوال العالم العلوي والعالم السفلي. فالله عليم بكل شيء الصغير والكبير، ولا يخفى عليه شيء، لأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى، ولو نقص علمه لما كانت أسماءه حسنى. فالله كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فيعلم كل ذرة كما يعلم بأحوال العرش العظيم والكرسي الكريم والسماوات السبع والأرضين السبع وما فيه، ويعلم كل قطرة في الظلمات في البحار. الله عز وجل علمه كامل، محيط بكل شيء في ملكه، وعلمه لا أول له ولا آخر ولا بداية ولا نهاية، علمه مطلق غير محدود، أما علمنا فهو مطلق. الله عليم بكل شيء. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وإذا عرفتم ذلك آمنتم بالله وراقبتموه فلم تعصوه وأقبلتم على طاعته. الثانية، الأولى الإيمان بأن الله عز وجل عالم بكل شيء. الثانية مراتب القدر، الإيمان بأن الله تعالى كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ من المخلوقات والأحوال والأرزاق والآجال والنعم والمصائب، كتب كل شيء من هذه الأمور، كتب حجمه ومقداره وكميته وكيفيته ومكانه وزمانه ومنفعته ومضرته، فلا يتغير ولا يتبدل ولا يزيد ولا ينقص إلا بأمر الله عز وجل. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وكل شيء أحصيناه كتابا. الله عز وجل قادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فسجل العالم كله مسجل في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ من علم الله، ليس كل علم الله عز وجل، هذا في علم الله المتعلق بالمخلوقات وأحوال المخلوقات. الله كتب مقادير الخلائق قبل يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وعرشه على الماء. الثالثة، الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون أبدا إلا بمشيئة الله وإرادته، فكل شيء وقع بمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون أبدا، سواء كان مما يتعلق بفعل الله كالخلق والتدبير والإحياء والإماتة، أو مما يتعلق بفعل المخلوق الآدمي كالأقوال والأفعال. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. فكل شيء في هذا الكون لا يكون إلا بمشيئة الله، سواء كان من فعل الله أو من فعل الخلق، إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. فإن أذن الله كان، وإن لم يأذن لا يكون، ولو أراده جميع الخلق. الرابعة، الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، خلق سبحانه جميع الكائنات بذواتها وصفاتها وأقوالها وأفعالها وحركاتها وسكناتها، لا خالق غيره ولا رب سواه، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. إنا كل شيء خلقناه بقدر، والله خلقكم وما تعملون. فإذا عرف الإنسان هذه المراتب اطمأن قلبه بذكر ربه، وعلم أن له ربا عليما قادرا حكيما كريما رازقا رؤوفا رحمانا رحيما. والله عز وجل جعل هذا الكون مظهر لأسماء وصفاته، سواء كان في المخلوقات العظيمة كالسماوات والأرض والجبال والبحار، أو في الآيات الكونية كتقليب الليل والنهار والإحياء والإماتة والحر والبرد، وأوامر الله الكونية والشرعية. لا بد للعبد أن يعرف هذه الأوامر حتى يكون لديه فقه في العلم الإلهي، فقه القلوب، وفقه القلوب لا بد أن يسبق فقه الجوارح. فأوامر الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، أوامر كونية وأوامر شرعية. الأوامر الكونية القدرية من الرب عز وجل 3 أنواع، لا بد للعبد أن يعرف ما هي أوامر الله الملكية الكونية القدرية التي إذا أرادها الله عز وجل كانت. فأوامر الله الكونية 3 أنواع، الأول أمر الخلق والإيجاد، وهو أمر متوجه من الله إلى جميع المخلوقات بالخلق والإيجاد، فالخلق لا يكون إلا من خالق، والرزق لا يكون إلا من رازق، والصور لا تكون إلا من مصور، فهذا أمر الخلق متوجه من الله إلى جميع المخلوقات. إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فيتوجه الأمر من الخالق للشيء فيقول له كن فيكون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الأمر الملكي القدري الثاني أمر البقاء، وهو متوجه من الله إلى جميع المخلوقات بالبقاء، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إلى أنتم تخرجون. تقوم السماء والأرض بأمره أي تبقى. وقال عز وجل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. كم قدرة الله وعظمة الله التي يمسك بها العرش والكرسي والسماوات والأرض والجبال وهذه المخلوقات العظيمة، فكم تكون عظمته جل جلاله. هذا أمر البقاء، لا بد أن يفقه الإنسان أنه لا يبقى شيء في الكون إلا بإبقاء الله له، ولو رفع عنه الأمر البقاء لثني وانتهى، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالفناء والبقاء بيده جل جلاله. الثالث الأمر الملكي القدري الثالث أوامر التدبير والتصريف والتحريك والتسكين بهذا الكون العظيم، وهي أوامر متوجهة من الله إلى جميع المخلوقات بالحركة والسكون والنفع والضر والتدبير والتصريف. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ما هي أنواع التصريف؟ بالنسبة للمخلوقات تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. هو الذي يحيي ويميت، فإذا قرأ أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هو الذي يسيركم في البر والبحر. فهذه الأوامر الكونية القدرية بيد الله وحده لا شريك له، بيد ملك الملوك الذي يقول للشيء كن فيكون فورا، وفي كل ثانية يصدر وينزل وينزل من الله عز وجل مليارات الأوامر الكونية القدرية على الكون ومن فيه في كل ثانية. وهذا للتقريب، ولا أوامره لا تقف أبدا جل جلاله. أوامر الإنبات، أوامر الحياة، أوامر الخلق، أوامر البقاء، أوامر التدبير والتصريف، أوامر الإحياء، أوامر الإماتة، في كل ثانية تنزل هذه الأوامر الملكية العظيمة من الملك العظيم على ملكه العظيم الواسع. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أما الأوامر الشرعية فهي موجهة من الله إلى من؟ إلى الثقلين الإنس والجن، وهي هذا الدين، وهم الذين أرسل الله إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب. أما الملائكة فهم مجبولون على الطاعات، وأما الكون كله فهو مسير ومسخر بأمر الله عز وجل، وهو عابد ومطيع تسخير من ربه عز وجل. الكائنات كلها تعبد الله تسخيرا، أما الإنسان أما الجن الإنس والجن فيعبدون الله اختيارا، إن شاءوا آمنوا وإن شاءوا كفروا، هذا فعله في مخلوقاته. أما الأوامر الشرعية فهي موجهة إلى الثقلين الذين هم الإنس والجن. وأوامر الله الشرعية خمسة أنواع، بها يتحرك الإنسان ويتجمل ويعمل في هذه الدنيا ليلقى الثواب أو العقاب حسب إيمانه أو كفره. أوامر الله الشرعية خمسة أنواع، أوامر التوحيد والإيمان، ويتم معرفتها بالنظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات الشرعية والاستجابة لما جاء به الرسل. أولا أوامر التوحيد والإيمان، وأوامر العبادات، وأوامر المعاملات، وأوامر المعاشرات، وأوامر الأخلاق. وبامتثال أوامر الله الشرعية يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة، وبترك الأوامر الشرعية يشقى الإنسان في الدنيا والآخرة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وبمقدار معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله ومعرفة خزائنه ووعده ووعيده تكون قوة امتثال أوامر الله الشرعية، وأسعد الناس بذلك الأنبياء وأتباعهم. وبامتثال أوامر الله الشرعية تفتح لنا بركات السماء والأرض في الدنيا ويدخلنا الله الجنة في الآخرة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فبامتثال الأوامر الشرعية تفتح لنا بركات السماء بركات السماوات والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فقه أوامر الله عز وجل. أوامر الله عز وجل إما كونية قدرية أو كونية أو أوامر شرعية. أوامر الله عز وجل نوعان. من تفكر وتدبر في الآيات الكونية والآيات الشرعية وجد هذه المسائل العظيمة فعبد ربه على بصيرة وكان من السابقين والمسارعين إلى الخيرات. فأوامر الله عز وجل نوعان: أوامر شرعية قد يطيع العبد ربه فيها وقد يعصيه بإذن الله، ومنها ما قال الله عز وجل: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهذا أمر شرعي، أمر الله عز وجل ألا نعبد إلا إياه، منا من أطاع ومنا من عصى، هذه أوامر شرعية. ثانيا أوامر كونية لا بد من وقوعها. أوامر كونية لا بد من وقوعها وهي نوعان: أمر رباني مباشر لازم الوقوع ولا يمكن للإنسان مخالفته، كما قال سبحانه: فإذا أراد الله ليلا كان ليلا، وإذا أراد نهارا كان نهارا، وإذا أراد أن يحيا فلان فسوف يحيا، وإذا أراد أن يموت فسوف يموت. هذه أمر رباني مباشر لازم الوقوع ولا يمكن للإنسان مخالفته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثانيا أوامر ربانية كونية وهي السنن الكونية التي تتكون من أسباب ونتائج، فإذا حصل هذا السبب ظهرت نتيجته. ومن سنن الله الكونية التي تتبعها نتائجها قول عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. يعني الله عز وجل لا يغير أحوال الناس إلا إذا غيروا، فإن آمنوا وعملوا صالحات غير أحوالهم إلى الأمن والسعادة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا غيرنا في الأرض الله عز وجل يغير علينا الأحوال. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذه السنن الكونية يمكن لإبليس وأتباعه تزيينها وإغراء بني آدم بها ليخرجوا من الطاعة إلى المعصية ومن الإيمان إلى الكفر حتى يهلكوا. يمكن لإبليس وأتباعه وجنوده من شياطين الإنس والجن يمكن لهم أن تزيين هذه الأمور للعباد وإغراء بني آدم لتكون سببا لهلاك بعض الناس، وقد شرع الله لنا الدعاء والاستغفار للنجاة من ذلك. الشيطان يزين للعباد أن يخرجوا من الطاعة إلى المعصية ويعملوا للدنيا لا للآخرة، والله عز وجل شرع لنا حتى نسلم من تزيينه الدعاء واللجوء إليه سبحانه، الذي هو سبحانه خلق السنن الكونية كلها، فهو القادر على إبطال مفعولها وتغيير نتائجها في أي وقت، كما أبطل الله مفعول النار فلم تحرق إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فبيده إن شاء النار بيد الله، مخلوقة بيد الله، إن شاء الله أحرقت وإن شاء الله كانت سببا للنجاة. والبحر بيد الله، إن شاء أغرق وإن شاء جعلها الله سبيلا للنجاة كما حصل لموسى صلى الله عليه وسلم. قالوا: حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلا بد من فتنة الناس بالخير والشر حتى يتميز المؤمن من الكافر والصادق من الكاذب. والفتن نوعان: فتن الشبهات وفتن الشهوات. ففتنة الشبهات تدفع بالحق واليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته ومعرفة الدين وشرعه، فالحق يدفع بالشبهات. فالشيطان يلقي في قلوب الناس الشبهات، فإذا لم يقدر أغراهم بالشهوات ليكونوا كالحيوانات، لا حد ولا قيد ولا أمر ولا نهي. ففتنة الشبهات بماذا تدفع؟ تدفع بالحق واليقين على ذات الله وأسماء وصفاته ومعرفة دينه وشرعه. فالحق يدفع، فالحق يدفع الشبهات كلها. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا. وفتنة الشهوات تدفع بالصبر الذي يكف عن الشهوات، ولهذا جعل الله سبحانه إمامة الدين منوطة بهذين الأمرين كما قال سبحانه وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والله عز وجل ابتلى ليعافي، ومنع ليعطي، وقبض ليبسط، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فما حكمة الابتلاء؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلا بد من فقه هذه الأوامر حتى يتم الإيمان بالقضاء والقدر، ويتلقى الإنسان أوامر ربه بالصبر والرضا والحمد والشكر على ما قضاه الله وقدره. فالله عز وجل حكيم عليم، ابتلى عباده فيما يصلح أحوالهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة. فابتلاهم بالشهوات الحيوانية، وابتلاهم بالأوامر الشرعية، لينظر من يمتثل أوامر ربه ممن يتبع شهوات نفسه. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والمطلوب العكس، أن يقيموا الأوامر ويأخذوا من الشهوات بقدر الحاجة. وابتلاهم الله عز وجل بالنعم ليعلم الشاكر من الكافر، ومن يستعين بها على طاعة الله ممن يستعين بها على معصية الله عز وجل. وابتلاء الله عز وجل عباده بالمصائب ليعلم الصابر من الجازر، وليعلم من يتوجه إليه عند المصيبة ممن يتوجه إلى غيره. إذا أصيب الإنسان بمرض مباشرة يفزع إلى المستشفيات والأطباء، وهذا سبب لكن ليس الدرجة الأولى، هو الدرجة الثانية. أولا نتوجه إلى الله عز وجل، يتوجه إلى من بيده الشفاء، اللهم رب الناس أذهب الباس أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، وإذا مرضت فهو لا غيره، فهو يشفين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، يرى أحوالهم ويدبر أمورهم. وابتلاهم بالحلال والحرام. لماذا الابتلاء بالحلال والحرام؟ لماذا ما كان كل شيء موجود حلالا طيبا؟ أكثر الموجودات في هذا الكون مما خلق الله لنا وسخر لنا حلال، لكن فيه حلال وحرام. فابتلى الله العباد بالحلال والحرام لماذا؟ ليعلم من يخافه بالغيب. فأباح النكاح وحرم الزنا، وأباح البيع وحرم الربا، وأباح الطيبات وحرم الخبائث، وحرم الصيد على المحرم وأباحه للحلال. لماذا؟ ليعلم من يخافه بالغيب، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنال أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فابتلانا الله، حكمة الابتلاء بالحلال والحرام ليعلم الله من يخافه بالغيب فيقف عند حدود الله ممن لا يبالي بذلك. ومن رحمة الله بعباد المؤمنين أن نغص عليهم الدنيا وكدرها عليهم. لماذا؟ لئلا يسكنوا إليها ولا يطمئنوا بها، ليرغبوا بدار النعيم المقيم عند ربهم في الجنة، وليتفرعوا للعبادة. والله عز وجل يعطيهم ولكن عطاء قليل، وهم يعطون للدين عطاء كبير عبادة ودعوة وتعليما وإحسانا. فلم يشغلهم بشيء يستغنون عنه ويكفيهم من الدنيا زاد الراكب. كالأطفال إذا أشغلوا أباءهم رموا عليهم شيء من الحلوى، أما الآباء فيشتغلون بالأعمال التي فيها مصالحهم. فكذا الكافر من هوانه على الله عز وجل أنه يعطيه الدنيا، فالله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي الدين إلا من يحب. فالله عز وجل ينغص على أولياءه الدنيا ويكدرها عليهم لئلا يسكنوا إليها ولا يطمئنوا بها، ليرغبوا في دار النعيم المقيم عند ربهم في الجنة، فساقهم إلى الإيمان والأعمال الصالحة بسياط الابتلاء والامتحان، فمنعهم ليعطيهم، وابتلاهم ليعافيهم، وأماتهم ليحييهم حياة أبدية في بقرب الملك جل جلاله، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فكل قضاء الله عز وجل على العباد في هذا الكون العظيم كله حكمة ورحمة وعدل وإحسان، سواء كان محبوب أو كان مكروه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم، أولئك لا غيرهم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وإلينا ترجعون. وأفعال الله كلها خير سواء كان محبوبا لنا أو مكروه، لكن أفعال العباد هم الذين في أفعالهم الخير والشر. فالإيمان خير والكفر شر، طاعات خير والمعاصي شر. وقال عز وجل إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. والقضاء والقدر أنواع، فما هي أنواع القضاء والقدر؟ اختيار الرب لعباده أنواع. الأول اختيار ديني شرعي، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله عز وجل ما اختار لنا إلا الدين الكامل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اختيار الله لعباده نوعان، اختيار ديني شرعي، والواجب على العبد في هذا ألا يختار غير ما اختاره الله من الدين الحق الكامل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الثاني اختيار كوني قدري، وهو نوعان. النوع الأول ما لا يسخطه الرب كالمصائب التي يبتلي الله بها عباده، هذه لا يضره فراره منها إلى القدر الذي يرفعها عنه. يعني اختيار الله عز وجل الكوني القدري للعبد نوعان، ما لا يسخطه الرب كالمصائب التي يبتلي الله بها العباد، فهذه لا يضرهم إذا فروا منها إلى القدر الذي يرفعها، بل عليهم أن يدفعوا قدر المرض بقدر الدواء، وقدر الجوع بقدر الأكل. ثانيا ما لا يحبه الله ولا يرضاه بل يسخطه كقدر المعاصي والذنوب التي يقع فيها بعض الناس، هذا العبد مأمور بسخطها ومنهي عن الرضا بها، ويجب على من فعلها التوبة منها. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإنما يرضى لهم الإيمان والتوحيد والأعمال الصالحة. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وسوف يحاسبكم عليها. ففقه القضاء والقدر يريح العبد من الشبهات، ويجعله متصلا بربه الملك القوي يستغفره من الذنب ويشكره على النعمة، ويمتثل أمره ويجتنب نهيه ويصبر على بلائه. فكل ما قدره الله عز وجل من أحوال العباد وعواقبهم فإنما قدره الحكيم العليم بأسباب، فقد جعل الله لكل شيء سببا. ففقه القضاء والقدر أن يعلم العبد أن كل شيء في هذا الكون قدره الحكيم العليم بأسباب، فقد جعل الله لكل شيء سببا. الله يعلم أن هذا يولد له بالوطن، وهذا يشبع بالأكل، وهذا يموت بالقتل، وهذا النبات ينبت بالسقي، ويعلم سبحانه أن هذا يدخل الجنة بالإيمان والأعمال الصالحة، فإن لم يكن معه إيمان دخل النار. ومن قال من الناس أنا لا تزوج ولا آكل ولا أعمل اتكالا على القدر فهو مخطئ وجاهل، لأن الله أمر بفعل الأسباب التي تكون هذه الأمور بها. فنحن خلق لابد من فعل الأسباب الدنيوية والأخروية، أما الله عز وجل فهو يفعل بالأسباب وبدون الأسباب وبضد الأسباب. فليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب، والله خالق الأسباب والمسببات، ومالكها يفعل بها وبدونها وبضدها. فلا بد للعبد حتى يفقه في دين الله، فلا بد للعبد من العلم بأمرين: الأول أن يعلم أن الله وحده تفرد بالخلق والأمر والهداية والإضلال والإحياء والإماتة. الثاني أن يعلم أن ذلك كله وقع منه سبحانه على وجه الحكمة والعدل، لا بالاتفاق ولا بمحض المشيئة المجردة عن وضع الشيء في موضعه. هو سبحانه الحكيم العليم الذي يضع الشيء في موضعه، الذي هدى من علم أنه يزكو على الهدى ويقبله ويشكر ربه عليه ويثمر عنده. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله عز وجل هو أعلم حيث يجعل رسالته وهدايته أصلا وميراثا. لم يطرد الحكيم العليم عن بابه ولم يبعد عن جنابه من يليق به الهدى والتقريب والإكرام من الخلق من الملائكة والإيمان والمؤمنين، بل طرد من لا يليق به إلا الطرد والإبعاد من الشياطين والكفار والفجار. فالله يعلم أن يعلم المؤمنين والكافرين، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، ولكن علمه لا يعني إجبار الخلق، بل الله خلق الجن، خلق الجن والإنس مختارين، إما أن يؤمنوا وإما أن يطيعوا. فإبليس كفر وعصى، وآدم والأنبياء كلهم والمؤمنين آمنوا. هذا كله علم انكشاف، علم الله عز وجل، ليس علم إجبار، ولكن الله يعلم بما كان وما يكون وما سيكون، فكتب في اللوح المحفوظ كل شيء سيكون. فعلى العبد أن يحمد الله على نعمة الهداية، وأن الله عز وجل جعله في قبضة المؤمنين، قبضة أهل الجنة، ومن عليه بالهداية. هذا من فضل الله عليه. على العبد أن يحمد الله على نعمة الهداية، ويفعل ما أمره الله به، ويجتنب ما نهى الله عنه، مستعينا بالله ومتوكلا عليه: إياك نعبد وإياك نستعين. وإذا وقع قدر الله عليه بغير فعله فعليه أن يصبر عليه، جاءه مرض، جاءته مصيبة من غير فعله، إذا وقع قدر الله عليه بغير فعله فعليه أن يصبر عليه، وأكمل منه أن يرضى به، وأكمل منه أن يشكر ربه عليه. هذه درجات العباد عند وقوع المصائب. أقل شيء يصبره: فاصبر صبرا جميلا، فاصبر إن وعد الله حق، واصبر وما صبرك إلا بالله، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لأن في القضاء على ما في قضاء الله بما يكره العبد في كرامات، فالله عز وجل يكرم عبده إذا قضى عليه بمرض أو بلاء، فالله يريد منه أشياء، ولهذا يمن الله عز وجل على العباد بما أصابهم من المصائب: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما أصابكم، الله يخاطب المؤمنين، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالإنسان بعد كل مصيبة أو مكروه يحصل له، الله عز وجل يكرمه بخمس كرامات: يحصل له إيمان جديد بربه، لأنه أصابه بالمصيبة فدعا الله عز وجل فرفع عنه، فماذا يحدث للعبد؟ يحدث له إيمان جديد بربه، وحب جديد، وتعظيم جديد، وتوبة جديدة، وطاعة جديدة لرب عز وجل. فالمصائب والمكانة التي تجي على العباد ظاهرها أنها شر على العبد، ولكن في باطنها خير كثير: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أحد الأخوة كان في الهند وكان عنده موعد للطائرة، فجاء وإذا الباب يغلق، فاجتهد وتكلم عن المسؤولين وطلب منهم، لأن عنده موعد مهم في بلده. المهم رفضوا أن يفتح له باب الطائرة وطارت الطائرة، وهو في المطار قضى الله عز وجل، كان من قضاء الله عز وجل أن قدر لهذه الطائرة أن تصطدم بطيارة أخرى، فاصطدمت، وبخروجه من المطار رأى هذه الطيارة والطيارة الأخرى قد سقطت من السماء إلى الأرض، فسجد لله شكرا. وكم مات بهذه الطائرة؟ ولكن نحن لا نعلم، لا نعلم الغيب ولا نعلم ما في تقدير الله عز وجل. فأقدار الله كلها حكمة ورحمة وعدل وإحسان وخير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا وقع قدر الله عليه بغير فعله فعليه أن يصبر عليه، وأكمل منه أن يرضى به، وأكمل منه أن يشكر ربه عليه. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فيصبر عنه، لأن الله عز وجل رؤوف بالعباد، هو الرحمن الرحيم، فيشكر ربه عليه، لأنه ما حصلت له من هذه المصيبة إما رفع لدرجاته أو تكفير لسيئاته أو ابتلاء له ليعود إلى ربه بعد أن خرج من الطاعة إلى المعصية. وإذا وقع قدر الله عليه بفعله وهو طاعة أو نعمة حمد الله عليه، وإن كان معصية استغفر الله وتاب من ذنبه. ما حكم الرضا بالقضاء والقدر؟ أقدار الله جارية على العباد بالمحبوب والمكروه، فما حكم الرضا بالقضاء والقدر؟ ما قضاه الله وقدره ثلاثة أقسام. أولا الطاعات والنعم، فهذه يجب الرضا بها وشكر الله عليها. الثانية المصائب والنقم، فهذه يجب الصبر عليها ويستحب الرضا بها وأعلى منها شكر الله عليها، لأنها تكفر السيئات وترفع الدرجات وترد الناس إلى ربه. الثالث الكفر والفسوق والمعاصي، فهذه لا يؤمر العبد بالرضا بها، بل يؤمر ببغضها وسخطها وتركها، فإن الله لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها. والله عز وجل وإن خلق ما لا يحبه كالشياطين والمعاصي فإنه يفضي إلى ما يحبه من الجهاد والتوبة والاستغفار كما مر معنا، فنحن نرضى بما خلق الله. أما نفس الفعل المذموم وفاعله فلا نرضى به ولا نحبه، فالأمر الواحد يحب من وجه ويبغض من وجه، كالدواء الكريه فهو مكروه لكنه يفضي إلى محبوب. فالطريق إلى الله عز وجل أن نرضيه بفعل ما يحبه ويرضاه، ليس أن نرضى بكل ما يحدث ويكون من الكفر والمعاصي، ولسنا مأمورين أن نرضى بكل ما قضاه الله وقدره، فإن الله يعني قدر الكفر والمعاصي والسيئات والجرائم والقتل، هذه كلها لا تجري في ملكه إلا بإذنه لكن ليس بأمره، والله عز وجل علم أن العباد يفعلونها فكتبها في اللوح المحفوظ، فعلوها بمحض اختيارهم والله لم يمرهم بها بل نهاهم عنها. فنفقه هذه المسألة العظيمة، لسنا مأمورين أن نرضى بكل ما قضاه الله وقدره، ولكن ما نحن مأمورون أن نرضى بما أمر الله ورسوله أن نرضى به من الإيمان والطاعات وغيرها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وقضاء الله خيرا أو شرا له وجهان، الوجه الأول تعلقه بالرب ونسبته إليه، فالله خلق كل شيء وكتبه وشاءه، فمن هذا الوجه يرضى به العبد، فقضاء الله كله خير وعدل وحكمة، سواء كان محبوبا أو كان مكروها يفضي إلى محبوب. الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه، فهذا نوعان، أفعال العبد نوعان، منها ما يرضى به الإنسان كالإيمان والطاعة، ومنها ما لا يرضى به كالكفر والمعاصي. فقضاء الله بالنسبة لتعلقه بالعبد نوعان، منه ما يرضى به كالإيمان والطاعات، ومنه ما لا يرضى به كالكفر والمعاصي، والله يحب الإيمان والطاعات ويأمر بها ويثيب عليها ويحب من فعلها، ويكره الكفر والمعاصي وينهى عنها ويعاقب عليها ويكره من فعلها، وربك ما يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هذه المسائل العظيمة تدخل القلوب وتستفيد منها القلوب وتأتي عظمة الرب في القلب ومحبته والسكون لأمره والافتقار إليه والتوكل عليه كما تأتي الأطعمة الطيبة إلى المعدة فتعطي البدن بإذن الله قوة ونشاطا وحركة فيقوم بالأعمال الدنيوية والأعمال الدينية. فلابد أن يفقه القلب هذا فقه القلب لابد أن يعرف عن ربه أسماء وصفاته ويعرف أفعاله في ملكه حتى يكون على بصيرة من أمره. والدنيا دار الأسباب فما حكم فعل الأسباب؟ ما قدره الله للعبد من خير أو شر قدره مربوطا بأسبابه فللخير أسبابه وللشر أسبابه. فما هي أسباب الخير وأسباب الشر؟ للخير أسبابه وهي الإيمان والطاعات وللشر أسبابه وهي الكفر والمعاصي. والإنسان يعمل بمحض الإرادة التي قدرها الله له والاختيار الذي منحه الله إياه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولا يصل العبد إلى ما كتب الله عليه وما قدره له من سعادة أو شقاء إلا بواسطة تلك الأسباب التي يفعلها باختياره الذي منحه الله إياه. فلدخول الجنة أسباب وهي الإيمان والطاعات ولدخول النار أسباب وللكفر والمعاصي. فيجب أن نفعل الأسباب المأمور بها لكن لا نتوكل عليها. لا نتوكل إلا على الله. نفعل الأسباب بجوارحنا ونتوكل على الله بقلوبنا. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المتوكل. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فالطاعة سبب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قال فقال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال اعملوا فكل ميسر أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لكن ما هو دور الأسباب؟ فعل الأسباب المشروعة ليس كافيا في حصول المطلوب. فالولد لا يحصل بمجرد الوضع بل لا بد من تمام الشروط وانتفاء الموانع وأن يشاء الله خلقه وكل ذلك بقضاء الله وقدره وكذلك أمر الآخرة. فليس مجرد العمل يدخل الإنسان الجنة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. فقال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة. متفق عليه بين البخاري ومسلم عليهما رحمة الله. بل العمل سبب وليس العمل عوضا وثمنا كافيا في دخول الجنة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون يعني بسبب ما كنتم تعملون وإلا الجنة نعمة من الله وفضل وما بكم من نعمة فمن الله. ولكن دخول الجنة مشروط بسبب وهو الإيمان والأعمال الصالحة. بل لابد العمل سبب وليس العمل عوضا وثمنا كافيا في دخول الجنة. بل لابد من عفو الله وفضله ورحمته فكل نعمة منه فضل وكل عقوبة منه عدل. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأون. ونحن في هذه الحياة نفعل الأسباب، فأفعال العباد هل هي مخلوقة من الله عز وجل أم هم الذين خلقوها؟ أفعال العباد مخلوقة، الله عز وجل خلق الإنسان وخلق صفاته وخلق أفعاله، فلا يمكن يفعل شيء إلا أن يكون مخلوقا وشاءه الله عز وجل. الله خلق الإنسان وخلق صفاته وخلق أفعاله وعلم ذلك وكتبه قبل وقوعه، فإذا فعل العبد خيرا كالإيمان والطاعات أو شرا كالكفر والمعاصي انكشف لنا ما علمه الله وخلقه وكتبه وقدره بحسب علمه السابق المحيط بكل شيء. لا علم، ليس علم الله إجباري للناس أن يفعلوا ما علمه الله، بل الله عليم بما كان وما يكون وما سيكون فكتبه في اللوح المحفوظ. فلا يفعل الإنسان المعاصي ويقول أنا متكل على القدر، القدر يا الله عز وجل القادر علم أنك ستحيا وتعمل كذا فكتبه، ولذلك لا بد أن تفعله لعلمه السابق بكل ما كان وما يكون وما سيكون. وعلم الله بفعل العبد علم إحاطة، فالله قد أحاط بكل شيء علما ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. والله خلقكم وما تعملون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعلون رضا ما فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الله خالق كل شيء، والإنسان شيء، وصفاته شيء، وأعماله شيء، والله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هو الذي نفس، هو الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب المحيط بالعلم السابق كله، والعلم والمحيط والذي كتب فيه علم ما سيكون إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. هو الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. ما حكم الاحتجاج بالقدر؟ ما قضاه الله وقدره بالنسبة للإنسان نوعان. الأول ما قضاه الله وقدره من صفات وأحوال خارج إرادة الإنسان، سواء كانت فيه كلون الإنسان وحجم الإنسان وطوله وقصره وحسنه وقبحه وحياته وموته، أو وقعت عليه بغير اختياره كالمصائب والأمراض ونقص الأموال والأنفس والثمرات وغيرها من المصائب التي قدرها الله لحكمة، فتارة تكون عقوبة للعبد وتارة تكون امتحانا له وتارة تكون لرفعة درجاته وتارة تكون مغفرة لسيئاته. هذه الصفات التي فيه في الإنسان والأحوال التي تقع عليه دون إرادته بل وقعت عليه من ربه وليس له دخل فيها لا يسأل عن عليها الإنسان ولا يحاسب عليها. الصفات اللي فيه والأحوال التي تقع عليه دون إرادة منه لا يسأل عنها الإنسان ولا يحاسب عليها. فيجب على العبد الإيمان أن ذلك كله بقضاء الله وقدره فيرضى ويسلم، ويجب عليه في المصائب الصبر والتسليم لله، فما من حادثة في الكون إلا وللعليم الخبير فيها حكمة يعلمها عز وجل. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فكل ما يجري من المقادير المحبوبة والمكروهة كلها بقضاء الله وقدره، وكلها كلها حكمة ورحمة وعدل وإحسان وفضل من الرب على عباده سواء أحبوها أو كرهوها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك الكلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أخرجه الإمام أحمد والترمذي عليهما رحمة الله بسند صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر، بيدي الليل والنهار. متفق عليه. الثاني ما قضاه الله وقدره من الأفعال التي يقدر عليها الإنسان ويفعلها العبد بما وهبه الله له من العقل والقدرة والاختيار الذي منحه الله إياه. مثل ماذا؟ كالإيمان والطاعات والكفر والمعاصي والإحسان والإساءة والخير والشر، فهذه وأمثالها يحاسب عليها الإنسان، وبحسبها يكون الثواب والعقاب. لماذا؟ لأن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين الحق من الباطل ورغب في الإيمان والطاعات وحذر من الكفر والمعاصي وزود الإنسان بالعقل والسمع والبصر وأعطاه القدرة على الاختيار فيسلك ما شاء بمحض اختياره، وأي الطريقين اختار فهو داخل تحت مشيئة الله وقدرته، إذ لا يقع في ملك الله شيء بدون إذنه ومشيئته. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فالإنسان عنده قدرة يعمل صالح أو يعمل عملا سيئا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا حاط بهم سرادقها ويستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فكل شيء يفعله العبد فيفعله بمحض اختياره، لكن العبد واختياره تحت مشيئة الله، فلا يقع في شيء إلا بإذن الله. الله أمر بالطاعات وما يحبه ويرضاه ونهى عن المعاصي، فإذا فعل العبد المعاصي فهذا باختياره وسوف يحاسب عليه، لكن الكل معلوم لله، شاءه الله أذن الله بوقوعه، وإلا لو لم يأذن الله بوقوعه فيقع فالله قاهر وهو منزه عن أن يجري في ملكه ما لا يشاء. الملك ملكه ولا يقع فيه إلا ما يشاء، لكن ما يقع في ملكه من أفعال العباد إما يرضي الرب وإما يسخط الرب، والكل مكتوب والكل سوف يحاسب عليه يوم القيامة. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن متى يجوز الاحتجاج بالقدر؟ للعبد مع القدر حالتان. الأولى يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على المصائب لا على المعائب. يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على المصائب التي تجري عليه بغير اختياره لا على المعائب والمساوئ التي يفعلها العبد باختياره. فإذا مرض الإنسان أو ابتلي بمصائب بغير اختياره فله أن يحتج بالقدر فيقول: قدر الله وما شاء فعل، وأنا خاضع لأمره وقدره. وعليه أن يصبر ويرضى إن استطاع، فإن شكر فقد بلغ الدرجة العليا لينال ثواب الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فما يجري على العبد بغير اختياره يجب عليه أن يصبر، لأن الذي قضاه عليه هو الحكيم الذي يريد منفعته وصلاحه وسعادته، يجب عليه أن يصبر. وإن لم إن استطاع أن يرضى فهذا أفضل، وإن استطاع أن يشكر فهذا أفضل، لأنه يعلم أن ربه رحيم ولا يسوق إليه إلا ما فيه مما يزيد إيمانه ويرفع درجاته ويكفر سيئاته. ولابد، وهذه نعم لا بد من الشكر عليها، والناس يختلفون في هذا الفقه. الثانية: لا يجوز أن يحتج الإنسان بالقدر على المعاصي والمعايب وترك الواجبات أو فعل المحرمات ويقول هذا ما قدره الله، لأن الله أمر بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، وأمر بالعمل الصالح، ونهى عن الاتكال على القدر. ولو كان القدر حجة لأحد لم يعذب الله المكذبين الرسل كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، ولم يأمر بإقامة الحدود على المعتدين، ولم يشرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن رأى القدر حجة لأهل المعاصي يرفع الذم والعقاب عنهم، فعليه ألا يذم أحدا ولا يعاقبه إذا سرقه أو اعتدى عليه أو جرحه، ولا يفرق بين من فعل معه خير أو شر، وهذا باطل يخالف العقل والشرع. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم، ولما وقعوا في هذا الخطأ والظلم لأنفسهم نزل عليهم بأس الله، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا بسبب اعتقادهم أن هذا الشيء مكتوب علينا ونحن لابد أن نفعله، وهذا ليس بصحيح. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فمن يريد الله يهديه يشرح صدره الإسلام، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فاللهم فقهنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا وما يصلحنا يا ذا الجلال والإكرام. ماذا قال الله عن هؤلاء الجاهلين؟ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. والآن ما حكم دفع القدر بالقدر؟ يشرع للعبد دفع القدر بالقدر فيما يلي: دفع القدر الذي انعقدت أسبابه ولما يقع بأسباب أخرى من القدر تقابله مأمور بها شرعا، كدفع العدو بقتاله ودفع الحر ودفع البرد بضدهما. ثانيا دفع القدر الذي وقع واستقر بقدر يرفعه ويزيله، كدفع قدر المرض بالتداوي، ودفع قدر الذنب بقدر التوبة، ودفع قدر الإساءة بالإحسان، وهكذا. ثالثا كل ما يجري في هذا الكون كائن بقضاء الله وقدره وهو على وفق الحكمة، وكله عدل ورحمة وإحسان من الرب. وقد أمر الله عز وجل أن نزيل الشر بالخير، ونزيل الكفر بالإيمان، ونزيل الباطل بالحق، ونزيل البدعة بالسنة، ونزيل المعصية بالطاعة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، هذه أفعال، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فلا نقف مع القدر، بل ندفع قدر الله بقدر الله، ونفر من قدر الله إلى قدر الله كما أمر، فندفع ما قدره الله من الشر بما قدره من الخير وأمر به. والقدر هو كتابة الله لكل ما يجري بالنسبة للعباد من خير أو شر، فندفع ما قدره الله من الشر وما علم وكتبه، ندفع ما قدره الله من الشر بما قدره من الخير بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وندفع شر الكفار والفجار بإعداد القوة ورباط الخيل وكالدعاء والصدقة يدفعان البلاء، وهكذا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فالذي يزيل السوء والظلم استغفار الله عز وجل. وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوه، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذا دفع قدر الشر بقدر الخير. وفعل الخير والشر من العبد لا ينافي نسبتهما إلى الله خلقا وإيجادا، فالله خالق كل شيء، ومن ذلك خلق الإنسان وصفاته وأفعاله، ولكن ليست مشيئة الله عز وجل دليلا على محبته ورضاه. فالكفر والمعاصي والفساد كله كائن بمشيئة الله، ولكن الله لا يحب ذلك ولا يرضاه ولا يأمر به بل يبغضه وينهى عنه. وكون الشيء مبغوضا مكروها لا لا يخرجه عن مشيئة الله المتضمنة لخلق كل شيء، فالإنسان هو الذي فعله باختياره، وسوف يحاسب على ما فعل من خير أو شر، ويثاب أو يعاقب بموجب ذلك. فلكل شيء خلقه الله حكمة مقصودة واقعة على أساس تدبيره لملكه وخلقه. وأفضل الناس وأسعدهم الذين يحبون ما يحبه الله ورسوله ويفعلونه ويأمرون به، ويبغضون ما يبغضه الله ورسوله ويجتنبونه وينهون عنه، وليس عندهم حب ولا بغض لغير ذلك. الله خالق كل شيء وعلى كل شيء وكيل. هؤلاء أسعد الناس، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ولكن قد يشكل علينا بعض هذه المسائل، ونفقه ذلك بمعرفة الفرق بين مشيئة الله ومحبته. مشيئة الله عز وجل ومحبته بينهما فرق، وإذن الله وأمره بينهما فرق. فقد يشاء الله ما لا يحبه ويحب ما لا يشاءه، فالأول كمشيئة الله لخلق إبليس وجنوده، ومشيئة الله العامة لجميع ما في الكون مع بغض من المعاصي والسيئات مع بغضه لبعضه. قد يشاء الله ما لا يحبه لأن له حكمة في ذلك، ويحب ما لا يشاء كونه. والثاني كمحبته سبحانه إيمان الكفار وطاعات الفجار وعدل الظالمين، ولو شاء الله لذلك لحصل كله. والله عز وجل لم يأمر عباده بالرضا بكل ما خلقه وشاء، بل أمرهم بالرضا بكل ما أمر الله ورسوله به. فالرضا بالقضاء الديني الشرعي واجب، وهو أساس الإسلام، والرضا بالقضاء الكوني القدري الموافق لمحبة العبد كالعافية والغنى أمر لازم بمقتضى الطبيعة، فكل يحب العافية والصحة ونعمة الأولاد والغنى. والرضا بالقضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته مما يكرهه مما لا يلائمه ولا يدخل تحت اختياره كالمرض والفقر والحر والبرد وأذى الخلق له. كل ذلك مستحب أن يصبر الإنسان ويرضى بالقدر الجاري عليه باختياره مما يكرهه الله ويسخطه وينهى عليه وينهى عنه. كل ذلك الرضا بالقدر الجاري عليه باختياره هو مما يكرهه الله ويسخطه وينهى عنه، كل ذلك محرم يعاقب العبد عليه، لأن الله لا يحب الكفر ولا يرضاه، ولا يحب المعاصي ولا يرضاها، ولم يأمر بها كأنواع الظلم والفسوق والمعاصي. والله حكيم عليم، يشاء أمرا وهو لا يحبه ويرضاه، بل يكرهه ويسخطه ويسخطه. لماذا؟ لأنه يفضي إلى ما هو إلى ما هو أحب إليه من غيره، كما خلق إبليس الذي هو سبب كل فساد ومعصية، ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تترتب على خلقه، وجودها أحب إليه من عدمها، كظهور قدرة الله في خلق المتضادات، وظهور العبوديات المتنوعة كعبودية الجهاد وعبودية التوبة والاستغفار من المعاصي. حقيقة العبودية أن يوافق العبد ربه في رضاه وسخطه، فيرضى بما يرضى الله به ويسخط ما سخط ربه منه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأفعال العباد أربعة أقسام. الأول ما تعلقت به الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة، فالله أرادها إرادة كون فوقعت، وأرادها إرادة دين وشرع فأحبها ورضي بها وأمر بها، وهذا كما حصل للمؤمنين. الله أراد لهم كون أن يكونوا مؤمنين وأمرهم بالإيمان فآمنوا. الثاني ما تعلقت به الإرادة الشرعية فقط لا الإرادة الكونية، وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة، فأطاع ذلك الأمر المؤمنون وعصى ذلك الأمر الكافر. لكن كفر الكافر بإرادة الله وإيمان المؤمن بإرادة الله، فهذه يحبها الله ويرضاها، لكنها قد يقع مرادها كما يحصل المؤمنين، وقد لا يقع كما يحصل من الكافرين. الثالثة ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط ولم تتعلق بها الإرادة الشرعية، وهو ما قدره الله وشاءه من الحوادث والأحوال التي لم يأمر بها الله ولم يحبها كالمعاصي. فالله عز وجل لم يأمر شرعا بالمعاصي ولا بالكفر ولا بالفساد، فلولا مشيئة الله وإرادته لم تكن، لأن الله خالق كل شيء ومن ذلك العباد وأفعاله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الرابع ما لم تتعلق به الإرادة الكونية والشرعية فهذا لا يكون أبدا، هذا لا يكون أبدا من أنواع المباحات والمعاصي. فهذا ما لم يكن من أنواع المباحات والمعاصي، لأن الله لم يردها كونا ولم يردها شرعا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإلى حد هذا نقف لنستكمل ما بقي إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا العلم بك وبأسمائك وصفاتك وبدينك وشرعك وأحكامك وأفعالك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.